بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في كتاب أدب الطلب في الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب وترك الإنصاف، وكنا توقفنا في آخر درس قرأنا في ذكر الشوكاني رحمه الله ما عند الرافضة من التعصب، وما عندهم من انتهاك المحرمات، وما عندهم من فعل كثير من المنكرات، ولا يزال رحمه الله في ذكر ذلك. وفي هذا الدرس الذي نقرأه الليلة ذكر قصة حصلت في زمنه لبعض الرافضة، فنواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن أقرب حوادث الرفض والرافضة في ديارنا هذه، هو كان في صنعاء كما هو معلوم، أنه كان جماعة من المتظاهرين بالعلم يملون على الناس في جامع صنعاء في شهر رمضان سنة 1200 بعد الألف في كتاب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا نحو 3 أو 4، يعني 3 أو 4 من هؤلاء الشيعة المتظاهرين بالعلم، كل واحد عنده حلقة في الجامع الكبير في صنعاء يملي أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه مما يذكره الرافضة، بعضها صحيح وبعضها مكذوب. قال: وكانوا نحو 3 أو 4، كل واحد منهم قد اجتمع عليه جماعة كثيرة من العامة، وكان أحدهم يملي على كرسي مرتفع وتسرج حوله الشمع الكثير، فيجتمع من الناس عدد كثير جدا لقصد الفرجة كما يتفق في مثل هذا، أن يعجبون للمنظر الذي هو فيه، شموع مسرجة وكرسي مرتفع وحوله أناس، فيأتي أناس للفرجة لا للفائدة. وكان كما سيأتي بعض وزراء الرافضة يصنع هذا ليلفت الأنظار إلى هؤلاء، ليجذب الناس إليهم. قال: وكانوا يشوبون المناقب بذكر مثالب بعض الصحابة، ويحطون من بعضهم، ويصرخون بسب البعض، ويتوجعون من البعض، يعني جعلوا هذه الدروس في فضائل علي رضي الله عنه مجالا للطعن في الصحابة، التنقص منهم. للتصريح بسب بعضهم. قال: وكان ما يصدر من هؤلاء من هذه الأمور إنما هو مطابقة للوزير الرافضي الذي قدمت لك ذكره، ولا سيما صاحب الكرسي. وهذا الوزير لم يكن رفضه لوازع ديني كما يتفق لبعض أهل الجهل المتعلقين بالرفض، فهو أنزل من ذلك وأقل، ولكنه يفعل ذلك مساعدة لجماعة من شياطين المتفقهة المتعصبة يدخلون إليه فيقولون إنه لم يبق من يحامي على هذا الأمر سواك، وإنك ركن التشيع وملجأ أهله، ونحو هذه العبارات، فيبالغ في التظهر بهذه الخصلة ويحب نسبة ذلك إليه، فكان الرفض مكملا لمثالبه متمما لمعايبه، لأنه في كل باب من أبواب القبائح قريع دهره ونسيج وحده. وهذا غاية الذم، نقول في كل باب من أبواب القبائح قريع دهره، أي سيد الناس في القبائح لا أحد يعلوه، ونسيج وحده أي ليس له مثيل في القبائح والمخازي. فكان الرفض مكملا لمثالبه متمما لمعايبه، وهكذا هم الرافضة، وهذه بضاعة الرافضة، أسوأ الناس هم الذين يكونون كذلك، فما يكون الرفض إلا متمما لمثالبهم ومعايبهم. قال: فلما تكاثر ما يصدر من أولئك المشتغلين بما لا يعنيهم من ثلب السلف، مع ما ينضم ذلك من إدخال الضغائن في قلوب العامة وإيهامهم أن الناس قد تركوا مذهب أهل البيت وفعلوا، وكل ذلك كذب، فإن الناس هم في هذه الديار زيدية، وكثير منهم يجاوز ذلك فيصير رافضيا جلدا، ولم يكن في هذه الديار على خلاف ذلك إلا الشاذ النادر، يعني على خلاف معالي الزيدي إلا القليل من الناس، وهم أكابر العلماء، أي الذين فارقوا الزيدية أكابر العلماء، ومن يقتدى بهم فإنهم يعملون بمقتضى الدليل ولا ينتمون إلى مذهب ولا يتعصبون لأحد، فهؤلاء هم الذين يقصدهم أولئك الرافضة بكل فاقرة، ويرمونهم بالحجر والمدر، ويسمونهم بميسم النصب، فلما تفاقم شر أولئك المدرسين وصار الجامع ملعبا لا متعبدا، واشتغل بأصواتهم المصلون عن صلاتهم والذاكرون عن ذكرهم، رجح إمام العصر أعز الله به الدين، وكان على جانب من العلم، كان الشوكاني ممن يجالس، كان الشوكاني قاضي قضاة اليمن، وكان هذا الإمام المنصور رجلا خيرا وصاحب علم وديانة، وهو إمام العصر في ذلك الزمان، فلما حصل من هؤلاء يقول رجح أنه يمنع صاحب هذا الكرسي من الدرس لما صار في جلوسه من الفتن، حتى صار الجامع كما قال الشوكاني ملعبا لا متعبدا. قال: رجح إمام العصر عز الله به الدين منع صاحب الكرسي من الإملاء في الجامع، وأمره بالعود إلى المسجد الذي كان يملي فيه، فحضر أولئك المستمعون على عادتهم، وكان الإملاء قبل صلاة العشاء، فلما لم يحضر شيخهم ذهب بعضهم ليجيء به من بيته، فأخبرهم أن الإمام قد منعه وأمره بالعودة إلى حيث كان، فلم يعذروه ولا سمعوا منه، ورجعوا إلى الجامع، ثم ثاروا ثورة شيطانية، وقاموا قومة طاغوتية، فمنعوا من الصلاة في الجامع، وما زال ينضم إليهم كل رافضي ومن له رغبة في إثارة الفتنة، حتى صاروا جمعا كثيرا، ثم خرجوا فقصدوا بيت المؤذن الذي أظهر عليهم الرأي الإمامي، أظهر عليهم معنى أوصل إليهم كلام الإمام بمنع صاحب الكرسي، فرجموه رجموا بيته حتى كادوا يهدمونه وفيه نساء وأطفال قد صاروا في أمر مريق. هذا وليس لذلك المؤذن المسكين سعي ولا له قدرة على شيء، ولكنه أرسل بالرأي الإمامي والي الأوقاف إليه، ووالي الأوقاف أيضا ليس له سعي في ذلك، ولكنه أرسل إليه بعض من يتصل بالمقام الإمامي. ثم لما فرغوا من رجم بيت المؤذن ذهبوا ولهم صراخ عظيم وأصوات شديدة إلى بيت والي الأوقاف، وهو رجل من أهل العلم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجموا بيته رجما شديدا حتى غشي على بعض من فيه من الشرائف، فقال لهم قائل: إن هؤلاء الشرائف المرجومات هن بنات نبيكم وبنات علي بن أبي طالب، ولم يكن بنات معاوية ولا بنات عمرو بن العاص وغيرهما ممن تعادونهم، فما لكم ولهن؟ فلم يلتفتوا إلى ذلك واستمروا على الرجم. ثم دخلوا إلى بعض البيت ونهبوا متاعه، وبلغهم أن والي الأوقاف وولده بمسجد قريب بيته، فحاصوا حيصة حمر الوحش وصرخوا صرخة الحمر الأهلية، وذهبوا إلى ذلك المسجد عازمين على قتله، فأغلق عليه بعض الناس مقصورة المسجد فسلم. ثم ذهبوا بصراخهم وجلبتهم إلى بيت بعض أهل العلم من أهل البيت النبوي، وكان يعظ الناس بالجامع ويتظهر ببعض من السنة، فرجموا بيته رجما شديدا وفيه شرائف وأطفال. ثم ثاروا إلى بيت بعض وزراء الخليفة، لا ذنب له إلا لكونه ينافسه ذلك الوزير الرافضي، وكونه ينتسب إلى بعض بطون قريش، فرجموا رجما شديدا. ثم كسروا بعض أبوابه ودخلوا، وكادوا يتصلون بمن فيه لولا أنه حماه جماعة بالرمي بالبنادق وآخرون بالسلاح. ويتصل ببيت هذا الوزير المرجوم بيت وزير آخر من أهل العلم، فرجموه ورجمهم من في بيت الوزير حتى أصابوا جماعة منهم فتركوه. وسبب رجمهم لبيت الوزير هذا أنه من جملة من يتظهر بعلم السنة. ثم لما كاد ينقضي الليل فارقوا ما هم فيه، وقد أثاروا فتنة عظيمة ومحنة شديدة. كل هذا الحامل لهم على ذلك التعصب، بغض السنة، حتى من كان من الوزراء له قرب للسنة ومحبة لها صاروا يعادونه. قال: ولما كان النهار جمع الخليفة أعوانه وطلبني واستشارني، فأشرت علي بأن يحبس أولئك المدرسين الذين أثاروا الفتنة في الجامع بسبب ما يصدر منهم من نكاية القلوب وإثارة العوام، فحبسهم. ثم أشرت عليه بأن يأمر بتتبع أولئك الذين رجموا البيوت وفعلوا تلك الأفاعيل، ومن وجدوا حبسوه، ويأمر بتتبع جماعة من شياطين الفقهاء المثيرين للفتنة، ففعل وحبسوا جميعا. ولكن لم ينصح والي صنعاء لموافقتي للوزير الرافضي في الرفض ومهابته له ووقوفه عند ما يختاره ويرتضيه، أي لم ينصح مع الخليفة ولم يقم بتتبع جميع هؤلاء المتعصبين من فقهاء الشيعة ونحوهم. قال: وبعد أن اجتمع في الحبس جماعة كثيرة من هؤلاء، أرسل الإمام حفظه الله لجماعة من شياطينهم المباشرين للفتنة من الفقهاء، فجيء بهم من الحبس إليه وضربهم بالعصي تحت داره وهو ينظر، يعني جلد تعزير تأديب على ما فعلوا. ثم أرسل في اليوم الآخر لجماعة من أهل السوق المباشرين للفتنة فصنع بهم ما صنع بأولئك، ثم جعل جماعة من شياطين الجميع في سلاسل وأرسل بهم إلى جزائر البحر على هيئة منكرة، فسكنت الفتنة سكونا تاما، إنهم هم الذين يثيرون الناس ويحرضونهم، فحين سجن أولئك سكنت الفتنة. وكم عانى المسلمون عموما وأهل العلم خصوصا من الرافضة في كل زمان، لا تكاد تقرأ كلام عالم من العلماء إلا ويشكو ما وجده ووجده المسلمون في زمنه من الروافض. كم يذكر هذا شيخ الإسلام ذكر في منهاج السنة بمعنى كلام الشوكاني، هذا قصص، وأنه كان جماعة منهم متحيزون في بعض جبال الشام يعتدون على الناس ويؤذونهم، وكم لحق الناس منهم من أضرار. وهكذا ما ذكره من بعده، ذكر ابن الوزير أذيتهم له وللمسلمين في زمنه، وهكذا الصنعاني قبل الشوكاني حاولوا قتله وأرادوا ذبحه وهو خطيب على المنبر، فذاق أهل العلم والمسلمون في كل زمان منهم الويلات، وسلم منهم أهل الكفر من اليهود والنصارى وأمثالهم. وانظر إلى هذه الحوادث التي قصها الشوكاني، كيف ثار حمر الرافضة على كل من له محبة للسنة، حتى الذي له حب للسنة وتظاهر بها اعتدوا على بيته وداره، فهم من أشد أعداء المسلمين في كل زمان ومكان. ولا تظن أبدا ولا تصدق أن رافضيا يعادي يهوديا أو نصرانيا، وإنما كل هذا للتغرير ببعض المسلمين. فما نسمعه اليوم من معاداة الرافضة لدولة اليهود أو ضربهم عليها بالصواريخ، كل هذا من الكذب. وكل هذا مما يغررون به على بعض العامة المساكين. فلم يكن يوم من الأيام الرافضة أعداء لليهود، ولا اليهود أعداء للرافضة، بل عدوهم الأول والأخير هم المسلمون المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعداء اليهود وهم أعداء الروافض. قال الشوكاني رحمه الله: ولقد شاهدت من التعصبات في هذه الفتنة ما بهرني من الخاصة والعامة، أما الخاصة فإني رأيت من أهل بيت الخلافة من أولاد الإمام وغيرهم، ومن الوزراء والأمراء والقضاة وأهل العلم من ذلك ما يعجب منه، فإني لما أشرت على الخليفة بما أشرت خرجت من المكان الذي هو مستقر فيه إلى حجرته، وفيها أكابر أولاده، وهم إذ ذاك أمراء الأجناد، وعندهم جميع الوزراء، وهم جميعا في أمر مريج، فمنهم من يعظم عليه حبس أولئك المدرسين ويراه حطا في مرتبة الرفض ونقصا من الرافضة. وقد فتل منهم ذلك الوزير الرافضي في الذروة والغارب، وأوهمهم أنها ستثور فتنة من العامة والأجناد، وما زال بعض أولئك بعض أولاد الخليفة يردد علي ذلك ويرغبني في الرجوع عن الشور الذي أشرت به على الخليفة، ويذكر ما قد ألقاه إلي الوزير الرافضي من خشية ثورة الأجناد والعامة، فما زلت أعرفه بالصواب وأذكر له أن هذه الفتنة لو لم تحسم يومنا هذا بحبس المثيرين لها لهلك غالب الناس في الليلة الواصلة، ونهبوا الأموال جهارا، وأنه سيصل الأمر إلى الخليفة وأولاده فضلا عن غيرهم. وعرفته أنه ما سيثور بسبب ذلك أجناد ولا غيرهم، فإن هذا تسكين للفتنة لا إثارة لها، ولقد حمدوا هذه المشورة بعد حين وعرفوا أنها صواب، وأن بها كان سكون تلك الفتنة التي غلت مراجلها وكادت تعم جميع أهل صنعاء ثم تسري بعد ذلك إلى سائر الديار اليمنية. وأما العامة، أي تعصبات العامة وفتنتهم، فلا يتسع المقام لسرد ما شوهد منهم من الصولة والجولة والاشتغال بهذا الأمر، ولقد كنت أرى كثيرا من المنسوبين إلى العلم يبكون رحمة لإخوانهم المثيرين للفتنة لما حل بهم من العقوبة. ولقد تغيرت بهجة هذه المدينة العظيمة وتكدرت مشاربها العلمية وذهب رونق معارفها بما يصنعه جماعة المقصرين المغيرين لفطرتهم السليمة بما حدث من علم الرفض ودسائسهم التي هي أضر على المقصرين من السم القتال، وأدوى على من لم تستحكم معرفته وترسخ في العلوم قدم من الداء العضال، على كثرة من فيها في مدينة صنعاء في ذلك الزمان، على كثرة من فيها من العلماء المنصفين والطلبة المتميزين والأذكياء الماهرين، فإنه قل أن يوجد بمدينة من المدائن ما يوجد الآن في صنعاء من رجوع أهل العلم بها إلى ما صح عن الشارع وعدم تعويلهم على الرأي وطرحهم للمذاهب عند قيام الدليل الناهض، فإن هذه مزية وفضيلة لا تكاد تعرف في سائر الأقطار إلا في الفرد الشاذ البالغ من العلم إلى منزلة عالية مع مراجعته لفطرته وتفكره في طرق ما طرأ عليها من المغيرات وتدبره لما قدمنا ذكره من الأسباب الموجبة للتعصب الحائلة بين المتمذهبين وبين الإنصاف. يقول ومع كثرتهم، لكن فتنة هؤلاء الرافضة كانت عظيمة حتى إنه قلت تكدرت مشارب العلم، ذهب رونق المعرفة فيها، تغيرت بهجة المدينة بسبب وجود الرافضة فيها، وهم في كل زمان أينما نزلوا مكانا غيروا بهجته ورونقه وجماله وحرموا أهله من العلم وحاربوا في طرق الاستقامة. هذه الحوادث كلها يذكرها الشوكاني في بيان أن هذه الطائفة قد بلغوا من التعصب مبلغا عظيما، وأنهم من أعظم الواقعين في التعصب الذي يحذر منه الشوكاني في هذه الفصول. وما هذه الأقوال والأفعال منهم إلا من آثار تعصبهم لذلك. ثم لما ذكر أن في غير تلك المدينة من أهل العلم الذين هم ثابتون على الحق متبعون للدليل أنهم قليل، هذا القليل كما سيأتي سينبه الشوكاني رحمه الله أن عندهم خوف من الرافضة وقلق منهم. قال: وهذا النادر الشاذ يبالغ في الكتم، يعني المتبعون للدليل يقول قليل، وهذا القليل خائف مبالغ في كتمان الحق. قال: وهذا النادر الشاذ يبالغ في الكتم ويستكثر من المجانبة لما يظنه الحق مخافة من وثوب المقلدة عليه وهتكهم له، لأنهم لا يقنعون من العالم وإن كان في أعلى درجات الاجتهاد إلا بأن يكون مثلهم مقلدا بحتا ومقتديا بالعالم الذي يقلدونهم وأسلافهم. وإن كان هذا العالم الذي يريدون منه ذلك أعلى رتبة وأجل قدرا وأكثر علما من عالمهم الذي يقلدونه، مع ذلك يريدون أن يكون متبعا لما يتبعونهم مقلدا لمن يقلدونه هم، وإن كان أكثر علما ممن يقلدونه، كما يجده من له اطلاع على كثير من أحوال الناس. فإن في علماء المذاهب الأربعة من هو أوسع علما وأعلى قدرا من إمامه الذي ينتمي إليه ويقف عند رأيه ويقتدي بما قاله في عبادته ومعاملته وفي فتاويه وقضائه، ويسري ذلك إلى مصنفاته فيرجح فيها ما يرجحه إمامه، وإن كان دليله ضعيفا أو موضوعا أو لا دليل بيده أصلا بل مجرد محض الرأي، ويدفع من الأدلة المخالفة له ما هو أوضح من شمس النهار، تارة بالتأويل المتعسف وحينا بالزور الملفق، مع كونه بمكان من العلم لا يخفى عنده الصواب ولا يلتبس معه الحق، ولكنه يفعل ذلك مخافة على نفسه من تلك الطبقة المشؤومة أو تأثيرا لما قد ظفر به من الدنيا، تأثيرا أي تقديما وإيثارا، أو تأثيرا لما قد ظفر به من الدنيا والجاه الذي لا يستمر له إلا بالموافقة لهم والسلوك فيما يرضيهم، وقد يحمله على ذلك الحرص على نفاد مصنفه بينهم على نفاق مصنفه بينهم واشتهاره عندهم وتداولهم له. إني ذكر أسبابا أن بعض العلماء كان على علم واجتهاد لكن يتابع هؤلاء المتعصبين لأحد أمور، إما أنه يخاف على نفسه لو خالفهم من الضرر، أو أنه يكون في منصب وله جاه ومنزلة فيخشى أنه إن ترك طريقهم والتقليد من يقلدونه يذهب جاهه ومنصبته، أو يذهب جاهه ومنصبه ومنزلته التي هو عليها، أو أنه يريد أن مؤلفاته تروج وتشتهر بين الناس فيسلك الأمر الذي قد عرفوه، مع أنه عالم قادر على الاجتهاد ولكن يسلك طريق التقليد لأجل أن تنتشر مؤلفاته في أوساط هؤلاء الناس الذين هم حوله من المقلدين. فإذن هذه ثلاثة أسباب ذكرها لما يفعله بعض العلماء ممن هو من أهل الاجتهاد في زمنه فيسلك طريق التقليد ويتابع المقلدة، إما خوفا وإما حرصا على ما هو فيه من المنزل والجاه، وإما لإرادة انتشار مؤلفات ومصنفات في أوساطهم. قال رحمه الله: وما كان أغناه عن هذه البلية التي وقع فيها والجناية التي جناها على نفسه في العاجلة والآجلة. أما في الآجلة فظاهر، فإن اشتغاله بذلك التصنيف المشتمل على تأثير رأي فرد من أفراد أهل العلم على ما شرعه الله في محكم كتابه وعلى لسان رسوله من أعظم الذنوب التي تلقاه بين يدي الله، فإنه ضال مضل، مفتون فاتن، محارب للشريعة المطهرة، معاند لها، فعليه إثم بما سنه من هذه السنة السيئة، وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني حين سلك هذا المسلك وجعل يصنف مصنفات يسير فيها على رأي المقلدين ولا يبين فيها الحق الذي يعتقد بدليله، أن ينبه على بعض مسالك بعض مسالك سلكها أناس من أهل العلم في زمنه. قال: وأما في العاجلة فإن مثل هؤلاء الصم البكم المقلدة لا يفرح العاقل بانتشار مصنفاته عندهم وشيوعها بينهم، لأنهم لا يفهمون العلم ولا يعرفون أهله، ولا فرق بينهم وبين العامة البحث إلا مجرد الدعوة والتلبس بلباس أهل العلم والقعود في مقاعد أهله. فكما أن العاقل لا يفرح بإقرار جماعة له من البدو والحراث أو السوق من أهل الحياكة والحجامة وسقاط أهل المهن الدنيئة والمعايش الوضيعة، كذلك لا ينبغي له أن يفرح بمثل ذلك من المقلدة، فإنهم كما قال القائل: فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. ومع هذا فإنه يعرض نفسه بهذا التصنيف لاستقصار أهل العلم، استقصارهم أي استنقاصهم له، إذا وقف أهل العلم على مصنفاتهم أهل العلم حقا يستنقصونه، كيف سلك هذا المسلك وهو من أهل العلم والاجتهاد. قال: ومع هذا فإنه يعرض نفسه بهذا التصنيف لاستقصار أهل العلم الذين هم أهله وعليهم المعول فيه لغايته، واستحقار ما جاء به والإزراء عليه من كل واحد منهم في عصره ذلك وما بعده من العصور ما دام ذلك المصنف موجودا على وجه الأرض كما هو معلوم. فإن المحقق من أهل العلم إذا عثر على شيء من المصنفات المتعسفة الخارج عن الحق انقبضت أنفسهم عنه واستبردوا وسقط مصنفه عندهم، ولم يعدوا من أهل العلم في ورد ولا صدر، وألحقوا بالطبقة التي حملته على ذلك الصنع الذي صنعه لهم، وأخملوا ذكره في مصنفاتهم التي هي المصنفات المعتبرة. وبالجملة فما صنعه هذا المصنف لنفسه بذلك التصنيف إلا ما هو خزي له في الدنيا والآخرة ووبال عليه في الآجلة والعاجلة. إذن هذا المسلك الأول الذي حذر منه الشوكاني رحمه الله، أن المصنف الذي هو من أهل العلم وأهل الاجتهاد إذا سلك مسلك المقلدة لأحد تلك الأسباب التي سبقت أنه في الحقيقة يسيء إلى نفسه ويسيء إلى علمه، ويجعل أهل العلم حقا ينقبضون عنه وعن علمه ومصنفاته. ثم نبه على مسلك آخر، قال: وقد يسلك بعض هؤلاء مسلكا هو أحسن من ذلك المسلك، وذلك بأن يورد الأقوال ويحتج له لكل واحد منها بما احتج به قائله، ويستكثر من إيراد أدلة ما هو الحق منها ويخرجه من مخارجه المقبولة، ثم يذكر ما قيل من ضعف دليل ما قال به من يعتقده أهل عصره وقطره، وينسب ذلك التضعيف إلى من يعتد به من أهل العلم، ثم يعترض ذلك التضعيف باعتراض يعرف من هو من أهل العلم والإتقان سقوطه وبطلان، ركونا منه على أن ذلك لا يخفى على من له قدم في العلم، وزعما أنه قد رمز لهم إلى ما هو الحق بإيراد دليله الصحيح وإلى ما يخالفه بإيراد دليله الضعيف. أن هذا مسلك يقول يسلك بعضهم يذكر المسألة ويذكر أقوالها ويكثر أدلة القول الصحيح الذي يريد ترجيحه لكن لا يجر على ترجيحه، ثم يذكر القول الآخر الضعيف ويذكر أدلته الضعيفة وأنها ضعيفة ويذكر من ضعفها من أهل العلم، ثم يعترض على أدلة القول الصحيح باعتراضات ضعيفة. إذا رآها أهل العلم عرفوا أن هذه اعتراضات ضعيفة لا تنفع شيئا. يقول الشوكاني هو يريد بهذا المصنف أن يبرئ ذمته وأنه قد رمز لأهل العلم رمزا أنه يرجح القول الصحيح، ولذا ذكر هذه الأجوبة الضعيفة عن أدلته. قال وأنه لم يأتي بما أتى به من الاعتراض الساقط والتقوية للقول الفاسد إلا على وجه لا يخفى على أهل الإتقان ولا يلتبس عند العارفين، وهو في زعمه قد أرضى الخاصة والعامة وسلك مسلكا في غاية التحذلق ونهاية التبصر، وهو لا يشعر بأن الخاصة من أهل التحقيق في غنى عن رمزه وهمزه وتحذلقه، فإنهم يعرفون مسالك الحق بدون ما زعمه ويأخذون الصواب من معادنه، فنفاق ما جاء به لديهم غاية ما فيه أنهم لا يطعنون عليه بالجهل والقصور والبلادة وبعد الإدراك، ولكنه قد فتح للمقصرين أبواب الطعن على الأدلة الصحيحة وزادهم إلى ما لديهم من البلايا الباطلة بلايا أخرى، وجعل بينهم وبين الرجوع إلى الحق ردما فوق الردم الذي قد كان معمورا، ورفع أبنية الباطل وشيدها، ولم يهدم منها بتصنيفه حجرا ولا مدرا، لأنه لقنهم المطاعن على الشرع وفتح لهم أبواب المقال على الأدلة، أي حين اعترض على الأدلة وإن كانت اعتراضات ضعيفة يفهمها أهل العلم، لكن هؤلاء لا يفهمونها يظنونها اعتراضات صحيحة. قال وفتح لهم أبواب المقال على الأدلة وهم لا يعرفون أن اعتراضه فاسد وأنه لا ينفق ولا يصلح لقصور أفهامهم عن إدراك ما هو صحيح أو باطل وضعف معارفهم عن البلوغ إلى درجة التمييز، فزادهم بما أفادهم شرا إلى شرهم وتعصبا إلى تعصبهم وبعدا عن الحق إلى بعدهم، ولم ينتفع الخاص بشيء مما جاء به من الألغاز بل أنزل بهم من الضرر ما لم يكن قبله، فإن أهل التعصب يصولون عليهم باعتراضه ويجولون ويدفعون به في وجه من قال بضعف دليل القول الذي قاله من يقلدونه، ويجعلون ذلك ذريعة لهم إلى الاغتباط بما هم فيه والتهالك على ما ألفوه ووجدوا عليه آباءهم، وهذا بلاء كان على أهل العلم أنه حتى لا يجهر بما يعتقد من الحق أو يسلك مثل هذه المسالك الملتوية خوفا على نفسه، ولكن من ثبت وبين الحق نصره الله. فالشوكاني وجد في ذلك الزمن وفارق هؤلاء المقلدين وبين الحق، ومع ذلك نصره الله وأبقى له الذكر دون من سوى ممن صنع هذه أو ممن سلك هذه المسالك. قال وإنما التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيف والتأليف الذي ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه وأقام لهم على وجوبه عليهم برهانه هو أن ينصروا فيه الحق، هذا التصنيف ينصر فيه الحق، ويخذلوا به الباطل ويهدموا بحججه أركان البدع ويقطعوا به حبائل التعصب ويوضحوا فيه للناس ما نزل إليه من البينات والهدى ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الإنصاف ويحببوا إلى قلوبهم العمل بالكتاب والسنة وينفروهم من اتباع محض الرأي وزائف المقال وكاسد الاجتهاد، ولا يمنعهم من ذلك ما يخيله لهم الشيطان ويسوله من أن هذا التصنيف لا ينفق عند المقلدة أو يكون سببا لجلب فتنة أو نزول مضرة أو ذهاب جاه أو مال أو رئاسة، فإن الله ناصر دينه ومتم نوره وحافظ شرعه ومؤيد من يؤيده، وجاعل لأهل الحق ودعاة الشرع والقائمين بالحجة سلطانا وأنصارا وأتباعا، وإن كانوا في أرض قد انغمس أهلها في موجبات البدع وتكسعوا في متراكم الضلال. وقد قدمنا الإرشاد إلى شيء من هذا. إذن فهذه النصيحة ختم بها الشوكاني أن المصنف يبين بتصنيفه الحق ويخذل الباطل ويهدم أركان البدع ويقطع حبائل التعصب، والله تعالى ناصر دينه ومتم نوره ومعلن من أعلى شرعه. ولا يزال هو في هذا الفصل في الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب وفي ضرره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.